ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. هذا قول الحق جل وعلا. ولذلك يصور احد الشعراء مأساة المسلمين واستماتة النصارى في سحق المسلمين وتقتيل الرجال فيقول: كم جامع فيها اعيد كنيسة فاهلك عليه اسا ولا تتجلدي اسفا عليها اقصرت صلواتها من قانتين ورافعين وسجدي. كم من اسير عندهم واسيرة فكلاهما يبغي الفدا فما قضي. كم من عقيلة معشر معقولة فيهم تود لو انها في ملحدي اي تود لو انها في القبر. كم من وليد بينهم قد ود من ولداه ود ودا انه او ودا انه لم يولد. كم من تقي بالسلاسل ملحق يبكي لاخر في القبور مقيد. وشهيد معترك توزعه الردى ما بين حدي غابل ومهند. ضجت ملائكة السماء لحالهم وبكى لهم من قلبه كالجلمد. افلا تذوب قلوبكم اخواننا افلا تذوب قلوبكم اخواننا مما دهانا من ردى او من ردي. كتب الجهاد عليكم فتبادروا منه الى الفرض الاحق الاوكب. وارضوا باحدى الحسنيين واقرضوا حسنا تفوزوا بالحسان الحر. هذه حاله النصارى وهذه مأساتهم وهذه خططهم. ولذلك نجد ايضا من ابرز الاسباب التخاذل عن نصره من يحتاج الى النصره. والمسلمون تخاذلوا عن نصره بعضهم البعض. والعجيب أنه في الوقت الذي كان النصارى ينصر بعضهم بعض كان النصارى يأخذون بلاد المسلمين مدينة مدينة ودولة أو قرية قرية والمسلمون يتفرجون. فعدم التعاون أصل أو وصل إلى ما وصل وكأنهم لم يستمعوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولم يستمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يحقره. رواه مسلم. أختم هذه الأسباب بأسباب سريعة أسباب سقوط الأندلس. فأقول أولا الرضا بالخضوع والذل تحت حكم النصارى لأن بعض المسلمين بقوا تحت حكم النصارى وهم المدجلون ولم يستمعوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أيظهر المشركين. رواه الترمذي وأبو داود وسنده وهو حديث حسن. اثنين عدم الاستقرار السياسي. من الاسباب عدم الاستقرار السياسي وكثره الفتن والمؤامرات. ومثال على ذلك ان مملكه غرناطه في خلال سنوات محدوده ايها الاحباب حكمها قرابه 30 حاكم. 30 حاكم حكمها اضطرار. بعضهم لم يحكم بعد اشهر وبعضهم عده سنوات وبعضهم حكم سنوات معدوده. الاضطرار السياسي يؤدي إلى النهاية المدمرة كما حدث. آخر هذه الأسباب تقديم المصالح الشخصية على مصالح المسلمين وغلبة الأنانية. ويا أحبتي هذا السبب جوهري سبب مهم. إنني ألحظ في بلاد المسلمين الآن من غلبت عليهم مصالحهم الشخصية. تأتيه وتحدثه عن واقع المسلمين، تحدثه عن المآسي، تحدثه عن الفواجع ولا يتحرك. يفكر بوظيفته، يفكر براتبه، يفكر بمصلحته. لو أتي في دنيا لأقام الدنيا ولم يقعدها. أما في أمور المسلمين فلا، إن أحسن أحوال أن يسترجع، بل بعضهم يخجل. أقول هذا ما حل بالأندلس. مما حل بالأندلس أيها الأحبة أنهم قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح المسلمين وغلبوا التاريخ وحب الله وسقط في الأندلس. هذه أحبتي الكرام أبرز الأسباب فيما يتعلق في سقوط الأندلس، وهي أسباب مهمة تحتاج إلى تأمل ووقفة واعتبار. أنتقل بعدها إلى ذكر بعض الدروس والعبر. وكل ما ذكرته من أسباب هي دروس وعبر. فاستمعوا بارك الله لي ولكم إلى هذه الدروس عسى أن نستعر ونعتبر حتى لا يحل للمسلمين ما حل بغيره. فأقول من أبرز الدروس دور العلماء. وذكرت لكم أن من أسباب سقوط الأندلس عدم قيام بعض العلماء بواجبهم، ومع ذلك فإننا نجد أن هناك من قام بواجبه و العلماء هم سراج الأمة. إنني أوجه حديثي مرة أخرى فأقول لعلمائنا ولمشايخنا ولطلبة العلم من أمثالكم: الله الله في أمة، الله الله أن تفرطوا، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أيها الأحبة، وبهذا نحفظ كيان الأمة. العلماء هم طلبة الأنبياء كما في الحديث: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. يا علماء المستقبل، الأمة بين أيديكم، الأمة تنتظر منكم الشيء الكثير ليكن لكم في غيركم عبرة وعظة في بلاد المسلمين في الأندلس وفي غير الأندلس. والله لقد زرت بعض البلاد الإسلامية فما وجدت للعلماء مكانا ولا قيمة، حتى قال أحد الزعماء الهالكين أهلكه الله: مشايخ، أعطي أحدهم فرخة ويعطيك الفتوى التي تريد. نعم، العلماء هم السياج الواقي، هم الحصانة، هم العلاج. إذا قاموا بواجبهم وإذا تخلوا عن واجبهم فلا يلوموا إلا أنفسهم. إذا تخلوا عن واجبهم عن الرسالة التي اصطفاهم الله لها وأمرهم بها فسيحل بهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أثرا ولتأثرنه على الحق قصرا أو ليمسكن الله أن يؤمكم بعقاب من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتذرون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. يا علماء الأمة، يا علماء المستقبل، الله الله في أمتي، الله الله أن تنتهك حرمات الله وأنتم تنتظرون، ماذا تنتظرون؟ إن في بلادنا خيرا كثيرا وعلماؤنا فيهم الخير الكثير، ولكننا بحاجة إلى المزيد وإلى الصدع بكلمة الحق. ولا تأخذنا في الله لومة لائم، هذا درس أخذته مما حدث في الأندلس أيها الأحباب. قلت لكم هناك من وقف كعب الوليد الباجي وابن عبد البر وابي حيان الأندلسي وابو حل وغيرهم، ولكن المأساة أنهم لم يستمع لهم. وهنا أقول يجب على العلماء أن يؤدوا واجبهم حتى لو لم يستمع لهم، إن عليك إلا البلاغ. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يأتي النبي معه الله، يأتي النبي معه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد، لكنه لا يمنعه من قول الحق ومن الدعوة إلى الله. هذا درس مهم من دروس الأندلس، ولنا عبرة ولنا عبرة ولنا ذكرى. يقول ابن حزم مبينا دور العلماء: فالمخلص لنا فيها، يقصد معشر العلماء يعني من هذه الفتنة التي حلت في الأندلس، الإمساك للألسنة جملة واحدة إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤسف أن كثيرا من طلاب العلم يمسكون عن أو لا يمسكون عن شيء إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وابن حزم يقول: يجب أن نمسك ألسنتنا عن كل شيء إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم جميع هؤلاء، فمن عجز عن ذلك فهو مأذور. فلو اجتمع كل من ينكر بقلبه لما غلبونا، أي النصارى. فأما الفرد الذي لا يسع أحدا فإنه لا يعين ظالما بيده ولا بلسانه ولا أن يزين له فعله ويصوب شره. رحم الله الحق. يقول: إذا لم يستطع الواجب أن يأمر أولا أن لا نتكلم إلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ومن عجز عن ذلك وبذل جهده فهو معذور. ولكن الشيء الذي لا يعذر فيه أحد أن يساعد أحد من طلاب العلم الظالم على ظلمه وأن يزين له هذا الأمر وأن يقره على هذا العمل، لا عذر له في ذلك. ما هو عذره أمام الله سبحانه وتعالى؟ وبهوى يحكي عن واقعه رحمه الله، ولهذا يقول: لما وجد من يزين لأهل المنكر منكرهم ويبرر لهم تصرفاتهم حل بالأنجة ما حل بها. هنا أنتهي من هذا السبب أو من هذه العبرة، وأقف مع درس آخر وهو أثر الجهاد في حياة الأمة. الأمة بدون الجهاد لا خير فيها، الأمة بدون الجهاد لا حياة فيها أيها الأحباب. الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول جل وعلا: انظروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وسنده حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. ونعى الله سبحانه وتعالى على القاعدين فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الجهاد أيها الأخوة مما أخذنا من دروس الأندلس: لما وجد الجهاد بقيت الأمة. لما دخل طارق وموسى وجاء عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر بقيت الأمة. لما قام بعض ملوك الطوائف بالجهاد بقيت الأمة كوقعة الزلاقة والأرق وغيرها. ولكن عندما تهاون المسلمون وتخاذلوا حل بالمسلمين وبالمؤمنين الكارثة. وهنا لوقفة أحبة الكرام: لا حياة للأمة إلا بالجهاد. وها نحن نرى جهاد إخواننا أو جهاد المسلمين في أفغانستان، جهاد أعاد للأمة عزها وبعثها وقوتها. قبل أن آتيكم بدقائق أيها الأحباب، كنت أستمع إلى أحد الأخوة الذين جاءوا من المعارف من هناك من أفغانستان يذكر لنا قصص البطولة والشجاعة والفداء، وكأننا نقرأ في تاريخ سلفنا الصالح. معارك وقعت منذ أيام فيها الشجاعة والغباء والقوة، أنوس أو رجال اعتلت نفوسهم على شهوات الدنيا وعلى مطامعها. الله الله أيها الأخوة، في الحفاظ على هذا الجهاد هناك مؤامرة كبرى تحاك لهذا الجهاد، وهو جهاد المسلمين في أفغانستان. الله الله، أن يسقط الجهاد أمام أعيننا ونحن نتفرج عليه. أعداؤنا يكيدون لنا، أعداؤنا يتآمرون، كادوا للمسلمين في فلسطين فأسقطوها. ماذا حدث في فلسطين؟ مأساة. ماذا حدث في الأندلس؟ مأساة. ماذا يحدث في أفغانستان الآن؟ أقول هناك مؤامرة كبرى، بعضها ينفذ بأيدي بعض المسلمين، بأيدي بعض المسلمين. أولئك الذين يزرون الفتنة، أولئك الذين يزرون الخلافات، أولئك الذين يزرون القلاقل والفتن بين المجاهدين لمصلحة من؟ أولئك الذين قسموا المجاهدين إلى شيع وأحزاب لمصلحة من؟ أولئك الذين يتكلمون عن مكاسب المجاهدين يقسمون من؟ نحن قد لا نشك في نيات بعضهم وفي إخلاص بعضهم، ولكن الإخلاص وحده والله لا يكفي. إنني أوجه نصحي لكم، أنصح نفسي وأنصحكم وأقول لكم: انصحوا هؤلاء الذين يريدون أن يتلاعبوا في الجهاد من أبناء المسلمين، بل من المدعين الغيرة على الجهاد. أعداءنا عندما عجزوا عن الفتك بهذا الجهاد حاولوا بطرق أخرى لانفتح به، وأخذهم الله قد نجحوا في بعض محاولاتهم. حافظوا على هذا الجهاد أيها الأحبة، وهذا فيه عزنا وفيه نصرنا وفيه قوتنا. لقد رفعنا رؤوسنا بعد أن طقطقت كثيرا بفضل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله فيه العزة وفيه القوة وفيه الرحمة وفيه الخير أيها الأحباب. لعل هذا يأتي دليلا وعبرة من دروس الأندلس: إذا لم يوجد الجهاد فعلى الأمة السلام. هذا ما أقوله هنا، وأواصل بعد قليل هذه الدروس إن شاء الله. نواصل أيها الأحباب مع الدروس والعبر. هناك مواقف شجاعة تسجل في التاريخ. لما أراد ابن الأحمر أن يسلم غرناطة وزين له أصحابه وحاشيته أنه لن يستطيع أن يبقى في مقاومة النصارى، جاء أحد المقربين وأحد رجاله وقال له، وهو يسمى موسى ابن أبي غسان، وقال له لا تسلم غرناطة، دعونا نجاهد في سبيل الله، دعونا نقاتل في سبيل الله، ولكن صيحته ذهبت إلى، وقال له، قال ابن الأحمر رجاله، قال رجال ابن الأحمر إن النصارى عرضوا علينا معاهدة فيها حفظ لكيان المسلمين ولم يؤت المسلمون بأذى ولا بشر، فهل نسلم الأندلس حتى نحافظ على ما بقي لنا بالعهود والشروط؟ فقال لهم هذا الرجل إياكم أن تركموا إلى النصارى، إياكم أن تجدوا في النصارى، لكنهم رفضوا أن يستمعوا إليه. استمعوا إلى ماذا قال لما أعيت الحيلة، لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى، فأمامنا نهب مدننا، ويذكر لهم ما حدث بالأندلس في مدن الأندلس، إن فأمامنا نهب مدننا وتدميرها وتدنيس مساجدنا وتخريب بيوتنا وهتك نسائنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والسياط والأغلال، وأمامنا السجون والأنطاق والمحالة. وكأنه يقرأ التاريخ رحمه الله، وكأنه يقرأ ما حدث بعده بسنوات معدودة، وأمامنا السجون والأنطاق والمحارق، هذا ما سوف نعاني، أما أنا والله لن أراه. ثم ركب فرسه وتقلد سيفه وجاهد رحمه الله وحيدا حتى قتل. قال الشاعر معبرا عن هذه القصة المعبرة على لسان موسى بن أبي غسان، أما أنا قال أنا لن أقر وثيقة فررت وأخضع للعدا، ما كان عذري إن جبنت وخفت أسباب الردى، والموت حق في الرقاب أطال أم قصر المدى، إني رسمت نهايتي بيدي ولن أترددا، كنت الحسام لأمتي واليوم للوطن الفدا، أنا لن أعيش العمر عبدا بل سأقضي سيدا. وقضى شهيدا رحمه الله. في قصة هذا البطل عبرة وعظة لمن يعتبر. أيضا من العبر والعظات أثر المعاصي والغفلة على واقع المسلمين في الأندلس. المعاصي ما وقعت في بلد أيها الأحباب وفي أمة إلا فتكت فيها. اسمعوا إلى قصة أبي الدرداء رضي الله عنه، عندما فتح المسلمون قبره وبدأوا يتقاسمون الغنائم ويجمعون الغنائم، بكى أبو الدرداء رضي الله عنه، فجاءه أحد المشاركين في هذه المعركة وقال له يا أبا الدرداء هذا المفرح فكيف تبكي؟ قال له ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. هذه روما التي نقتسم أموالها الآن، الروم عندما عصوا الله، انظر كيف حلت، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. ولذلك قلت لكم ما قاله كوندي يبين عن مأساة المسلمين، العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاستمتار بالشهوات. ولذلك قال المتوكل بن الأقطس أحد ملوك الأندلس، أما ما وهم المسلمين من ضعف أحوالهم فبسبب الذنوب المرقوبة، من عصاني وهو يعرفني طلقت عليه من لا يعرفني. يقول الشاعر البسطي وهو من شعراء ابن الأحمر في الأندلس، هذا جزاء مخالف مثل أبا تقوى الإله ودان بالعصيان. وقال المراد كاتب ابن الأحمر، سودت وجهك بالمعاصي فالتمس وجها للقي الله غير مسود، من ذا يتوب لربه من ذنبه أو يقتدي بنبيه أو يهتدي. يا أحبة، المعاصي دمار، المعاصي هلاك. خذوا مثلا واحد، ماذا حدث بلبنان؟ من كان يتصور لبنان التي يطلقون عليها جنس الأرض منذ 20 سنة فقط؟ أو 17 عاما التي يسمونها بلد التسامح، بلد المحبة. لكن لما عفوا الله سبحانه وتعالى، من كان يتصور أن هذا البلد الذي ينعم بالرفاهية والنعمة والملذات يتحول إلى جحيم؟ قرابة 17 عام الآن، ولا زال يشتد ويشتد حتى أتى على الأخطر واليابس، وكأن القوم ما كانوا. أمام أعيننا نقرأ أخبارهم صباح مساء، نستبق في ذلك المعاصي الذنوب. نسوا الله عز وجل. انتبهوا إلى عقيدة الذنوب. إياكم أن تتساهلوا في الذنوب أيها الأحباب، إياكم أن تتساهلوا في أثر المعاصي أيها الأحباب. كثرة الذنوب والمعاصي في بلاد المسلمين، الشوارع ملئت بالمعاصي، البيوت امتلأت بالمعاصي، حتى قال قائل من حتى إننا نرى المعاصي في المساجد. غريب هذا؟ لا ليس غريب، ترى المعاصي في داخل بيوت الله من النساء ومن الرجال ومن غيرهم. أثر المعاصي رهيب أمامنا، أمثلة من الأندلس، من لبنان، من غيرها. فاتقوا الله يا عباد، انتبهوا إلى هذه العبرة وإلى هذه العظة من هذا البلد، بلد الأندلس، وما حل فيه كما قلت لكم بسبب المعاصي. من الدروس المشرفة وهو درس موقف ابن عباد، جاءه يهودي فأغلظ له القول وسب المسلمين، فقام ابن عباد وقتله رحمه الله. ومن مواقف ابن عباد الشجاعة أنه عندما أراد النصارى حصار أشبيلية وكان واليا عليها، جاء واستنجد بإذن كاشفين إلى المغرب، فجاءه بعض ملوك الطوائف وقال له ابن عباد كيف تستنجد بإذن كاشفين؟ قال ماذا في ذلك؟ قالوا أنه إذا جاء ونصرك سيحتل ملكك. قال ما أفعل؟ قالوا لو استنجدت بأحد ملوك النصارى كما يفعلونهم لقتال هذا الملك. قال لهم كلمة خالدة تكتب بماء الذهب: رعي الجمال خير من رعي الخنازير. لأن أكون راعيا من الجمال عند ابن عابدين وهو مسلم أحسن من النهاية التي ستكون سأكون راعيا من الخنازير عند هذا النصراني الذي سيأتي ويساعد. رعي الجمال خير من رعي الخنازير رحمه الله. وفعلا استنجد بابن كاشفير ونصره نصرا مؤززرا مكرما. أيضا من الأشياء المفيدة دور المغرب في مساعدة أهل الأندلس وأهمية التعاون بين المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا أقف أمام درس فيه عبرة وعبرة. من خلال دراسة في لواقع الأندلس وجدت أن العوامل الداخلية أشد تأثيرا من العوامل الخارجية. كيف ذلك؟ الآن الناس عندهم دائما يكون يلقي اللوم على أعدائه. أنا قصدت عندما ذكرت الأسباب أن أبدأ بالأسباب التي جاءت من المسلمين أنفسهم، وأخرت موضوع النصارى وعداوة النصارى، لأنه لولا أن المسلمين مكنوا النصارى لم استطاع النصارى أن يفعلوا شيء. أقول العوامل الداخلية داخل المجتمع المسلم هي التي تؤثر أكثر من توفير الأعداء. أعداؤنا لا يستطيعون أن يعملوا فينا شيء أيها الأحباب إلا إذا قدمنا لهم التسهيلات. وذكرت لكم مثلا بالجهاد الأفغاني، هذا الجهاد الذي أطاح بروسيا وأرغم عنها بالتراب وأرغم معها أمريكا. تآمروا وخططوا ووجدوا أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا ضد هذا الجهاد إلا إذا استطاعوا أن يحدثوا الفتنة داخل الصف. فبدأوا بزرع بذور الفتنة والشك والريبة ونجحوا والله. يحدثني أحد القصة أنه من الأيام القريبة القريبة جدا المجاهدون في بعض المناطق ما عندهم ما يأكلون. كثير من المسلمين الذين يساعدون المجاهدين الأفغان توقفوا عن المساعدة. لماذا؟ بسبب الشبه والشكوك والفتن التي تثار ضد المجاهدين. من أين؟ من بعض المتحمسين للجهاد. وكانت النتيجة ربما ضد الجهاد. هذه العوامل الداخلية ما عجزت عنه روسيا وما عجزت عنه أمريكا ينفذ بأيدي بعض المسلمين، ينفذ بأيدي بعض المنافقين، ينفذ بأيدي الدخلاء على هذا الجهاد. فإن العوامل الداخلية أمضى وأشد فتكا من العوامل الخارجية. هذا درس اعتبروا به وانتبهوا له حتى لا نؤتى من داخلنا. أيها الأحباب، من الملاحظ سرعة سقوط الأندلس. سقطت الأندلس في بعض الفترات بسرعة، تصور أنه في 30 سنة فقط من عام 24600 إلى 55600 هجرية سقط معظم قواعد الأندلس. في قرابة 30 سنة سقطت معظم قواعد الأندلس. بسبب ماذا؟ بسبب الأسباب التي ذكرت لكم. عاتت بساحتك الديار، عاتت بساحتك الربا يا دار، ومحى محاسنك الجلا والنار. فإذا تردد في جنابك ناظر، صار اعتباء فيك واستعبار. أرض تقاذفت الخطوب بأهلها، وتمخضت في خرابها الأقدار. لا أنت أنت ولا الديار ديار. بلحظات تحولت هذه المملكة الأندلسية، البلاد الإسلامية الضخمة، إلى بلاد إسلامية كافرة خلال سنوات معدودة. هذا فيه عبرة وعظة وذكرى. إذن لا يغتر المسلمون على الحالة التي هم فيها. قد يقول بعض المسلمين نحن في حالة الحمد لله، من الصعب أن تتغير. لا، إذا وجدت الأسباب حدثت النتائج. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وسأختصر بقية الدروس من الصور المحزنة التي أذكرها للعبرة مما أسقط الأندلس. كما قلت لكم، أبو عبد الله الزبل أحد ملوك الأحمر من آخرهم أصاب النصارى في معركة وقتل منهم مقتلة عظيمة، وهي من المعارك القليلة التي نجح فيها. فقام ابن أخيه ملك غرناطة وبعث يعتذر إلى ملك النصارى مما فعل عمه. نعم. ومن الصور الأخرى أنه لما سقطت مالقة وحول مسجدها الأعظم إلى كنيسة، أرسل أبو عبد الله الصغير، وهو صغير فعلا لأنه هو الذي سلم غرناطة آخر ممالك الأندلس، أقول أرسل إلى ملك النصارى يهنئه في ذلك، يهنئه بتحويل المسجد إلى كنيسة. لماذا؟ لعداوة شخصية بينه وبين ملك مالقة سابقا، ففرح أنها سقطت مالقة وحول المسجد إلى كنيسة فأرسل يهنئه. وسبحان الله، بعد سنوات معدودة يسقط ابن الأحمر عبد الله الصغير، وتكون نهايته المأساة التي أشير إليها الآن. طرد من المغرب، من الأندلس، وجلس في المغرب ذليلا مهانا، ثم بقيت ذريته هناك حتى يقول المقتري: وعهدي بذريته بفاس يأخذون من أوقات الفقراء والمساكين ويعزون من جملة الشحاذين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نهاية محزنة لابن الأحمر لأنه عفى الله سبحانه وتعالى وسلم غرناطة. أولاده إلى فترة قريبة يعدون من جملة الشحاذين والمساكين في المغرب. عبرة عبرة، أين المعتدل؟ أين المستعر؟ هنا الدرس، وخاصة من أخوات الكريمات ولكم جميعا، وهو دور النساء في الأندلس. أذكر دور أم عبد الله الصغير الذي سلم الأندلس. كانت امرأة شجاعة هي الأحباب، وكانت لها مواقف فيها بطولة عجيبة، ولا يتسع المقام لذكر بطولتها. ولذلك سيقول أحد المؤرخين: وتحتل شخصية عائشة الحرة في حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة، وليس ثمة في تاريخ تلك الفترة شخصية تثير من الإعجاب والاحترام ومن الأسى والشجن قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة من شجاعة الأقدام. عندما بكى ابنها، عندما سلم ابنها الأندلس وبكى، جلس على صحرة يبكي أبو عبد الله الصغير. تدرون ماذا قالت له؟ قالت له: لأنها بذلت محاولات جبارة للمحافظة على الأندلس، وحاولت أن تبذل المستحيل، وقامت في أدوار قوية للحفاظ على الأندلس لا يستطيع أن يقول لها أكابر الرجال. أقول: لما جاء ابنها وسلم الأندلس ثم جلس يبكي، قالت له: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ولذلك صور الشاعر كلماتها بهذه الأبيات على لسان عائشة الحرة أم عبد الله الصغير، تخاطب ابنها بعد تسليم الأندلس فتقول: تذكر الله باكيا هل يرد الدمع مجدا سوى وعارا أقامه. تذكر الله باكيا هل جرد الدمع مجدا ثوى وعارا أقام هدني فوق خط بنا أنك ابني. تقول مأساتي أنك ابني. هدني فوق خطبنا أنك ابني، يا لأم تسقى العذاب سؤاما، لم تصن كالرجال ملكا فأمسى ركنه آنذاك آنذاك تبكه كالأيام. أبيات محزنة تصور هذه الحالة أيها الأحبة. أقول إن للنساء ذوق، إنني أخاطب الأمهات والبنات والأخوات، أخاطب الزوجات، إننا ننتظر منهن الشيء الكثير في مجتمعنا. إنني والله أخشى وأرى أن يأتينا عن طريق النساء شرا كثيرا، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، خاف على أمته من أين؟ خاف على أمته من الدنيا ومن النساء. وها نسمع أحيانا من المصائب والمشكلات سببها الرجال والنساء. الله الله يا أمهات، يا أمهات المسلمين، الله الله في أبنائنا، الله الله في رجالنا، الله الله في أمتنا. احمينا البيوت، أخرجنا لنا الرجال، ربينا لنا الأبطال كأمهات المؤمنين وكنساء الصحابة وسلف المؤمنين. إننا ننتظر من المرأة شيئا كثيرا، الله الله أن تنخدع بمحاولات الأعداء وبأساليبهم وبإغرائهم وبإغوائهم. وقد استمعتم قبل قليل إلى حالة النساء الأندلس كيف وصلت من الشهوات والمشي في الأسواق ولبس الذهب والتفاخر فسقطت الأندلس. والأم الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إنني آمل من كل أم ومن كل أخت أن تكون داعية في بيتها وفي مجتمعها، مصلحة لزوجها ولإخوانها ولأبيها ولأبنائها. هذا أملنا فيها بإذن الله. وتتحطم ركائد الأعداء على هذه الصخرة المسدة القوية والحصن المنيع. لا أريد الإطالة، فتأخذ هذه الدروس وهذه العبر، أن النصارى كما قلت نقض المعاهدة عندما سلم ابن الأحمر الأندلس، عقدت معاهدة فيها 67 شرط كلها في صالح المسلمين، وصدق عليها البابا وأقسم عليها ملك النصارى بأغلب الأيمان أنه سيوفي بها. وبعد 7 سنوات فقط بدأ بنقض المعاهدة، وقتل المسلمين، وحول المساجد إلى كنائس، وأسيت النساء في الطرقات، وقتل الأطفال وشردوا. وهذا جزاء الركون إلى أعداء الله واللزوق بهم. وأشرت لكم إلى مأساة المرتدين، وأختم أقول هذه الدروس فأقول: شمس تغرب وشمس تشرق. في الوقت الذي سقطت فيه الأندلس وسلمت فيه الأندلس على صفحة من ذهب، كان محمد الفاتح قد افتتح القسطنطينية، وبلغت نور الإسلام في تركيا. وفي الوقت الذي تصورت أوروبا أنها محت الإسلام من الغرب، جاءها الإسلام من الشرق عن طريق تركيا. وهذا دين الله سبحانه وتعالى. الأمل الأمل، هذا دين الله، ولكن أين العاملون؟ في الوقت الذي تصور أعداء الله أنهم قضوا على الجهاد في فلسطين، يخرج الجهاد في أفغانستان. وها نحن نرى معالم الجهاد في أريتريا والحمد لله، وفي الفلبين آمال مشرقة مفرحة. أيها الأحباب، أقول هذا درس من دروس الأندلس. دين الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم، هذا دين الله، لكن نحن وهو دين للبشر النجاة النجاة. وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمرا. أختم هذه الكلمات أيها الأحباب فأقول: العلاج، العلاج يكمن في الأسباب التي تحدثت عنها، ولا يستطيع المقام لذكر العلاج لأن الوقت ضيق وقصير، ولكن أقول تأملوا في الأسباب. وتأملوا في العبر والدروس فستجدون فيها علاجا شافيا يحفظ لهذه الأمة خيانها وبقاءها وقوتها ووحدتها بإذن الله سبحانه وتعالى. العلاج وأنها بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العلاج في قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. العلاج في قوله صلى الله عليه وسلم تمركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة. هذا هو العلاج. ودين الله قوي ودين الله عزيز. الحق يعلو والأباطل تسفل والحق عن أحكامه لا يتبدل لا يسأل. وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. واليسر بعد العسر موعود به والصبر بالفرج القريب موكل. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.